إذاعة ذبن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الرب سبحانه وتعالى أوجب علينا طلب العلم والتفقه في الدين ولم يجعل لنا خيار في ذلك، فقال الله لا وهو العليم الحكيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمقامكم هذا للعلم تستمعون، وللفقه في الدين تحصلون، مقام يحبه منكم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو فرض عين، فرض عين أن يتعلم ما يقوم به من عبادات، ويكون فرض كفاية أن يتعلم ما لا يقوم به من العبادات، كأن يتعلم مثلا علم المواريث. فمن العلم الذي هو فرض عليك أن تتعلم التوحيد، وذلك أن الله أمر بذلك فقال: فاعلم. هذا أمر أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فأمر بالعلم قبل القول والعمل. فأعظم ما أمر الله به عباده التوحيد، فمن أجل ذلك خلقهم فقال: لا إله إلا هو، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي أمر في القرآن بالعبادة فهو أمر بتوحيد الله، أي ليوحدون. وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. اعبدوا الله أي أفردوه بالعبادة. وآخره نبينا محمد. فخرج الإمام أحمد من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول: لا تطيعوه إنه عياذا بالله صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. والنبي لا يلتفت إليه، اللهم صل عليه، لا يلتفت إليه. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الله أول ما أمر به عباده في كتاب التوحيد فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأعظم ما نهاهم عنه الشرك ولم يأذن أن يعبد أن يعبد أحد غيره، فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حينئذ يجب عليك أن تقوم بهذا التوحيد. فمن آثار قيامك بهذا التوحيد السعي للثبات عليه بطلب العلم، طلب العلم، لأن أناس كانوا أهل توحيد فجهلوا أمره ونسوه فزين لهم الشيطان الشرك فوقعوا فيه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فأما هلكوا أوحى الشيطان إليهم اتخذوا لهم أصناما أنصابا واجعلوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. قال ابن عباس وجاء مرفوعا للنبي كان بين قوم نوح وآدم 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن أهل نوح أهل الإسلام توحيد، فما الذي جعلهم يشركون؟ تركوا سبب عظيم من أسباب الثبات وهو العلم، فلم يجدوا من يذكرهم وينبههم، حتى لما زين لهم الشيطان الشرك بالابتداع بصناعة الأصنام المهيجة للطاعة عند رؤيتهم بتزيين الشيطان فعلوا هذه البدعة فكانت قنطرة للشرك. فلو كان عندهم سلاح من العلم لما أشرك قوم نوح، لأنه قال ابن عباس فتنسخ العلم فعبدت. ولذلك آخر الزمان يقول النبي حين يموت العلماء كما في صحيح البخاري يقبض العلم، يظهر إيش؟ الجهل، يظهر الزنا، يشرب الخمر، يظهر الهرج، كثرة القتل، كل ذلك لموت العلماء. ومن ذلك ظهور الشرك، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بقبائل المشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة، وكل ذلك حين يقبض العلماء فيظهر الشرك لعدم وجود من ينبههم في ذلك الوقت والزمان. فحينئذ تعرف فضل هذه البلد عليك، المملكة العربية السعودية، وأنت قد درست فيها في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، درسوك التوحيد بأمر ولاة الأمر في وزارة تسمى قديما المعارف واليوم تسمى وزارة التعليم. فمن الذي فرض علينا أن يعلمنا كتب الشيخ محمد الوهاب وعرفنا ما لا إله إلا الله؟ تقول لصبيك الآن ما لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. الشرك يقول أكبر أصغر، ربوبية ألوهية صفات، الشرك. من علم أولادنا هذا؟ الذي تعلمه أولادنا نحن من قبل تعلمنا. ألا ترى نور الله ثم هذه الدراسة؟ لكنا أنا وأنت ربما من المشركين، كفي دول كثيرة حولنا يذبحون ليش الأضرحة، تجد مدارسهم ما درسوهم التوحيد، كما ذكر لي واحد من بعض الدول قال والله ما كنا ندرس التوحيد في مدارسنا، فوجد دولة تنبهنا على التوحيد حتى صرنا من أهله. أليس علينا واجب أن نشكر هذه البلد اللي درست التوحيد؟ نعم. فمن أسباب حينئذ الثبات على التوحيد شكر مثل هذه الدولة، لأن الله قال النبي قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا ما شكرت هذه الدولة أن درسوك التوحيد ولا صرت أشعريا أو صوفيا أو وثنيا، ما شكرت هذه الدولة وملوكها والمؤسس أنك عبر رجل دعوت له فظهر الغيب، يخشى عليك حينئذ أن لا تثبت لأنك ما شكرت الله. قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي سنة الترمذي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا ما شكرت الله حق شكره قد تسلب عنك النعمة، فاسند النعمة لأهلها واشكر الله. فمن أسباب الثبات حينئذ على التوحيد، شكر الله بأن تشكر لولاة الأمر الذي رسوك التوحيد، وإلا لعل كنت في طائرة مره بجانبك واحد من هذه الدول تسأله، يقول يجوز توسل بالنبي، النبي يحضر في المولد، النبي يعلم أنه ما درس التوحيد مسكين. ليش؟ وين درست؟ يقول أنا من دولة كذا، أنا من مكان كذا، كل البلاد غير بلادك أنت إلا ما رحم الله. ثم من أسباب شكر الله أيضا شكر المرابطين الحراس للتوحيد وهذا الوطن الذي فيه الحرمين تهوي إليه أفئدة الناس، فإن الله لولا أن مكن لهؤلاء ويسر لهم هذه الحراسة بفضل أمر خادم الحرمين الشريفين بعقد جيش العاصفة الحزم ثم التحالف، لوجدت الحوث المجرمين الذين يعلنون الشرك وسب الصحابة ودعاء للبيت من دون الله وأن القرآن ناقص يحفرون عند الكعبة لو وصلوا لها ليضعوا أوثانهم ويسجدوا لها، ومن بعدهم يجعلون لهم قنطرة في جعل الصلبان من حولها ربما. فأنت ذا تنعم بالأمن والأمان، فمن أسباب ذلك هؤلاء المرابطون في الحد الجنوبي وإخوانكم في الدفاع الجوي الذين ما مرروا صاروخا أو شيء إلا فجروه، أنتم آمنون وهم ساهرون، أنتم تطعمون وتشربون مطمئنون وهم قلقون خائفون دونكم أن يصيبكم مكروه، فواجبكم الدعاء لهم والدعاء على عدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فحينئذ نقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، انصر أخواننا في الحد الجنوبي وارزقهم رزقا حسنا، احفظهم بين أيديهم من خلفهم عن أيمان وعن شان من فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اجمع كلمتهم وإخوانهم من التحالف على حد سواء، وخالف بين كلمة أعدائهم، واقصم ظهورهم وانزل عليهم الموت واقض في قلوبهم الرعب، ومزقهم كل ممزق يا الله. ومن شكرهم أن تخلفهم في أهلهم خير، فمن خلف غازيا، من جهز غازيا، من جهز غازيا فكأنما غزا. نعم، واعلم حينئذ أن هؤلاء ما دام أنهم خرجوا في سبيل الله لإنقاذ إخوان المسلمين وحماية المقدسات يريدون وجه الله والدار الآخرة، لو أصابهم الشهادة كما جاء بالحديث تكفل الله لمن خرج في سبيلي لا يخرج الجهاد في سبيلي وتصديق بكلماتي أن أدخله الجنة أو أرجعه يعني سالما إلى أهله بأجر وغنيمة أو قال أجر، فحينئذ آمن أنه لو أصابت أحدهما أصابه القتل فلا تقل كأنه مات على فراشه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله موات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم لا نجزم أن فلان شهيد لكن نرجو له الشهادة، نعم ما دام أنه ذهب مخلصا لله يريد حماية حرمات الله أن يكون كذلك. وكذلك عليك أن تعقبهم خيرا في أهليهم وتنظر في حاجاتهم وتقضي حاجات صبيانهم إن كانوا جيران لك، وأن تبلغ المسؤولين عن حاجتهم ولا تسكت عن فاقتهم. فأناس ساهرون وأنت نائم مطمئن، قلقون خائفون وأنت تأكل وتشرب وتقضي يومك فيما متعك الله به من ما أحل لك. فعليك واجب الشكر يا عبد الله تجاه هؤلاء الذين لو الله ثمنهم لرأيت هؤلاء المجرمون قد نصبوا أنصابا وأوثانا حول الكعبة تعبد من دون الله أضرحة كما في مدائنهم تلك الخرافية، ولا رأيتهم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم كما فعلوا في اليمن لولا الله ثم دعوة ملك العادل خادم الحرمين الشريفين إلى طبعهم بالعاصفة ثم التحالف. فنسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا على هؤلاء المجرمين، وأن ينزل عليهم من الموت هؤلاء الذين بغوا وطغوا، ويجعلهم عبرة تردع العالمين عن مسلكهم وظلمهم وبغيهم. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا معلم إبراهيم علمنا، وفهم سليم فهمنا. كما أن الجهاد ليس مقصورا على القتال، نعم بإذن ولي الأمر وحسب كما يفعل إخوان الأبطال هناك، بل الجهاد يكون كما قال ابن تيمية أو ابن القيم جلس الجهاد واجب. فلا ننسى أن ندعو للمشايخ ولوزير الشؤون الإسلامية ولولي العهد ما قاموا به في الداخل من واجب تطهير المنبر من هؤلاء. فقبض ولي العهد على منابعهم الذين كانوا يؤزونهم على الفتنة والانقلاب على الحكومات وسفك الدماء، فأخذ بهم وقطع دابرهم، وبقيت أفكار لهم نهاها بإذن الله وزير الشؤون الإسلامية بعزل كل من كان تسول له نفسه ولو بتغريدة واحدة الانتماء لهم أو الثناء عليهم وعلى منظريهم أو الإنكار على من ينكر عليهم أو غير ذلك، حتى ارتقى المنبر فرأيتموه قد تغير، كما قال بعض القادة قابلتهم من الأهل الأمن قال كل الأمور يعني بعد قوة الشيخ عبد اللطيف كلها تغيرت لله الحمد. فنشكر الله على هذا الأمير الشاب الفذ الذي لم يرى العالم مثل العالم كله مثل عبقريته، وكذلك الوزير الذي عنى بالشؤون الإسلامية والدعوة حتى ارتقى المنبر إلى ما رأيتم، حتى اختفى اسم التفجير على أسماعكم ولم يكن كذلك من قبل. ثم خادم الحرمين الشريفين بعد فضل الله أولا على ما تحلى به من حكمة وحزم وعلم كان مؤداه حفظ أمننا ورعاية شؤوننا، وهذا الذي نعيشه والحمد لله من نقل في سهولة معايشنا بفضل الله، ثم بصاحب السمو الملك محمد بن سلمان الذي صار الواحد بجواله يسدد مخالفاته، بجواله يعقد تطعيمات عياله، بجواله، وكان من قبل ما تعلمون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيتنا خير من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعم نشكر أيضا المشايخ الذين جاهدوا الإخوان المسلمين والتبليغ في دحر شبههم في الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالسيف كما قال ابن تيمية، فدحروا شبههم من أعضاء الدعوة، وما نقل المشايخ من خطب الجمعة استجابة وزارة الإسلامية من رد على الإخوان والتبليغ، كل هؤلاء يجب شكرهم، وفي مقدمة لا شك وزير الشؤون الإسلامية، لأنهم كانوا يستعملون المنبر قلعة دموية يحرضون على الخروج على الأمر بزعم المنكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال يخرج، وقال من كان له نصيحة لدين سلطان فلا يبدي علانية. فهؤلاء الذين يحرشون على ولاة الأمر هم أعوان الحوثة، هم أعوان لأعدائنا، فاحذروهم وحذروا منهم وبلغوا عنهم السلطات من السرورية والإخوان ممن اتفقوا على منهج التحرير على ولاة الأمر بذكر مثالبهم في المجالس. قال عبد الله بن عكيم وجدت أن لا يكون يلي يد في قتل عثمان، قال يا رحمك الله قتلت أنت عثمان، قال كنت أذكر مثالبه فكان ذلك قمطر الخروج عليه، فأنا لي يد في الخروج عليه وفي دم عثمان. نسأل الله أن يحمي ديارنا وبلادنا من العدو الباطني هذا المتستر المتلون إن وجد، والعدو الظاهر الذين قد سمعتم ردعه ولله الحمد، وكبته، فاللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.